الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في مشيئة الله تعالى نبدأ دروس التفسير، تفسير سورة النساء، ونسأل الله العون. سورة النساء سورة مدنية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نزلت سورة النساء الطولى إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سورة النساء الطولى وسورة النساء القصرى. سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، أما سورة النساء الطولى فهي سورة النساء التي في الترتيب بعد آل عمران. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نزلت سورة النساء الطولى إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد أن سورة النساء مدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة إلا بالمدينة، فدل ذلك على أن سورة النساء مدنية. وفيها آيات يعدها كثير من أهل العلم من أعظم آيات الرحمة والرجاء، كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وكقوله تعالى: والله يريد أن يخفف عنكم. وكقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه كلها آيات رجاء، وآيات تبين شعة رحمة الله عز وجل على العباد. يقول سبحانه في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا منادى أو يا حرف نداء، وأي منادى والهاء للتنبيه. يا أيها، أما الناس فلها اشتقاقان. من العلماء من يقول إن الناس مشتقة من النوس، والنوس من الحركة، ومنه قول أم زرع كما في حديث عائشة في شأن أبي زرع، تقول أم زرع: أناس من حلي أذني، يعني ملأ أذني حليا حتى اهتز الحلي فيها. ومن العلماء من يقول إن الناس مشتقة من جهة، لأن هذا شيء جبل عليه الناس حتى الأنبياء ينسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنت كما تنسون. قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسيت ذريته. فهذان الاتفاقان للناس. ومن العلماء من يقول إن أي آية فيها يا أيها الناس إنما نزلت على رسول الله بمكة، وأية آية فيها يا أيها الذين آمنوا فإنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا الإطلاق لا يوافق عليه مطلقه. أما إذا قال إن هذا هو الغالب يسلم له قوله، لكن التعميم لا يصح. دل على ذلك أن قوله تعالى يا أيها الناس نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما قالت أمنا عائشة ما نزلت سورة النساء الطولى إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية سبب نزول صحيح. وبالمناسبة فأغلب أسباب النزول ضعيفة لا تثبت، وكثير من إطلاقات أهل العلم إن آية كذا نزلت في كذا وكذا لا يسلم لهم، خاصة إطلاق القرطبي رحمه الله تعالى أو الإطلاقات التي تأتي عن كثير من التابعين كقتادة والحسن البصري وغيرهما من أهل العلم. قلن نزلت آية كذا في كذا فأغلب ذلك لا يكاد يثبت. لكن لهذه الآية سبب نزول صحيح، وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. يحدث أمر ويحدث أمر آخر ويحدث أمر ثالث فتنزل الآية شاملة لكل ما حدث. فيقول مثلا أبو أيوب الأنصاري إن آية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في الأنصار لما قالوا يبقى في أموالنا مصلحها لما كفر الإسلام وأعز الله ناصريه. فيقول البراء أو غيره إنما نزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الرجل يذنب الذنب ويقول لا يغفر الله لي فيسلم نفسه للشيطان ولا يستغفر، فهذا القائم بالجد للتهلكة. وثم أقوال أخرى. الشاهد أن الآية الواحدة قد تتعدد لها أسباب النزول ولا يطعن سبب في السبب الآخر ما دام قد صح الإسناد إلى قائله. أما هذه الآية التي نحن بصددها فلها سبب نزول صحيح، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاءه قوم من غطفان مجتابي النمار يلبسون جلود النمار جلود النمور وعليهم أثر الفاقة والفقر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ما بهم من الفاقة والفقر خرج وتلا على أصحابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقام رجل فتصدق فتبعه آخر فتصدق فتبعه ثالث فتصدق فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث فهل يصح أن يقال إن الآية سبب نزولها مجيء الوفد، أو أن الرسول تلاها لما قدم إليه الوفد؟ الصحيح أن النبي إنما تلاها لما قدم عليه الوفد، والله سبحانه وتعالى عنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واتقوا ربكم معنى التقوى قدم مرارا، اجعل بينك وبين غضب الله عليك وقايا، أو اجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. فأصل التقوى مأخوذة من الإبتعاد عن التستر. قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. اتقتنا باليد أي غطت وجهها بيديها. فاتق الله، اجعل بينك وبين سخط الله عليك وقايا، اجعل بينك وبين محارم الله وقايا. اتقوا ربكم الذي خلقكم. ولماذا عبر بلفظ الخلق هنا أو بصفة الخلق هنا دون غيرها من الصفات؟ قال كثير من أهل العلم: لأن الناس المخاطبين بالآية كانوا يقرون بصفة الخلق، فمن ثم خاطبهم الله بالصفة التي يقرون بها. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلما يخاطبهم الله بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خاطبهم بصفة يقروا لها ويدينون بها لله سبحانه وتعالى. مسلمهم وكافرهم يقرون بذلك بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلق الذين من قبلكم، الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة هي آدم صلى الله عليه وسلم. النفس الواحدة هي آدم صلى الله عليه وسلم. وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام. ولم يرد لحواء ذكر في الكتاب العزيز باسمها. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها ذكر حواء. ففي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. قوله تعالى وخلق منها زوجها يفيد أن حواء خلقت من آدم، وهو صحيح لا شك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع الحديد، فهي خلقت من أحد أضلاع آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهم من حديثه عليه الصلاة والسلام وعلى ما ذكره الشراح. خلقت من ضلع أي من أحد أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد المرأة تميل إلى الرجل، والرجل يميل إلى المرأة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فيطلق على الزوج، على الزوجة زوج، يطلق على المرأة زوج. وهذا أحد الأدلة على ذلك. ونحن أيضا نقول دائما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا جائز، لكن الأفضل استعمال زوج بلا تاء. قال سبحانه: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فالأفضل أن يقال زوج، وإن كان يجوز أن يقال زوجة بالتاء. قال عمار بن ياسر في شأن أم المؤمنين عائشة: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها. شاهد أن عمار قال: إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لكن الأصح أن يقال زوج بلا تاء. فخلق منها زوجها وبث منهما، بث أي فرق ونشر، بث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرا كذلك. فحذفت كثيرا عند ذكر النساء لدلالة السياق عليها، وهذا وارد بكثرة في كتاب الله. المعنى: لست منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا، فحذفت كثيرا من النساء لأنها مفهومة من دلالة السياق عليها، لدلالة السياق على ذلك. قال تعالى: وقال سليمان صلى الله عليه وسلم: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت بالحجاب؟ شمس. إن حذفت لدلالة السياق عليها. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب، فحذفت الشمس فهي مفهومة من السياق. فإن قال قائل: فما هو الدليل على أن النساء كثير؟ فالإجابة أن النساء أكثر لا شك من الرجال، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طبعا أهل النار أكثر بكثير من أهل الجنة، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك. فالنساء أكثر من الرجال. فبث منهما، بث أي فرق ونشر، رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به. كرر الأمر بتقوى الله لبيان أهمية التقوى. فقال تعالى: ولقد وفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوفى الله الذين أوتوا الكتاب من قبلنا وأوفانا بتقوى الله. وهنا كرر الأمر بالتقوى في نفس الآية مرة ثانية: واتقوا الله الذي تساءلون به. ما معنى قوله الذي تساءلون به؟ يعني أن فيها قولان: أحدهما الذي يسأل بعضكم بعضا به، اتقوا الله الذي به يسأل بعضكم بعضا، فيقول أحدكم للآخر: أسألك بالله. هذا قول. اتقوا الله الذي تساءلون به أن يسأل بعضكم بعضا به. وثم معاني أخرى. والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو على المعنى الآخر اتقوا الأرحام التي تساءلون بها، فيسأل بعضهم بعضا بالرحم، يقول أناشدك الرحم. قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. اتقوا الأرحام، إما أنها اتقوا الأرحام أن تقطع، فقد حذر من ذلك الله عز وجل أشد تحذير. قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فقاطع الأرحام لعنهم الله بنص كتابه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال الله سبحانه وتعالى والذين إلى قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوفل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوفل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقطع الأرحام كبيرة بالاتفاق. وقوله تعالى واتقوا الأرحام، واتقوا الله الذي تسألون به، والأرحام مولى على أحد محملين، إما اتقوا الأرحام أن تقطع، وإما اتقوا الأرحام التي تساءلون بها، أي يقول الشخص لأخيه أناشدك الرحم إلى غير ذلك. والأحاديث في قطع الرحم كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها. قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. شخص يعوذ بك من القطيعة هذا مقامه. فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قالت هو لك، قالت هو لك، فيقطع الله من قطع الرحم ويصل الله عز وجل من وصل الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، إلا أن لهم رحم سأبلها بدلالها، أي سأصلها بصلتها. ومعنى أبلها بدلالها أي أصلها بصلتها، معناه أن الرحم شبهت بالجلد، جلد الشاة أو جلد الماعز اليابس، فإذا وضعت على الجلد اليابس ماء أصبح لينا في يديك. أما إذا لم تضع عليه الماء ولم تبله أصبح يابسا يعبر عليك سميه. فأرحامك وأقاربك إن كنت تصلهم وتنزي إليهم وتودهم أصبحوا لينين في يديك إذا أمرتهم بأمر أطاعوك، إذا نهيتهم عن نهي اتبعوه. أما إذا لم تكن تصلهم وتبلهم بالبلال أصبحوا يابسين في يديك. كلما أردت منهم شيئا أعطوك، ليس تلك منفعة لهم. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. ما المراد باليتامى؟ المراد باليتامى الذين كانوا يتامى، إن اليتامى لا يؤتون الأموال إلا إذا كبروا، إذا كبروا لم يصبحوا يتامى، إنه لا يثنى بعد احتلام، لا يثنى بعد احتلام. فإيتاء الأموال لليتامى لا يكون إلا بعد أن يكبر اليتامى. إذا كبر اليتامى كيف نطلق عليهم يتامى؟ فذلك من باب الإطلاق، إطلاق الشيء أو الإسم على الشيء باعتبار ما سيؤول إليه الشيء. هناك إطلاق الشيء، الإسم على الشيء باعتبار ما سيؤول إليه، وإطلاق باعتبار ما كان فيه. فمثلا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأطلق على أموال اليتامى نار باعتبار ما ستؤول إليه. قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين. لا سجود مع سحر، لكن أطلق عليهم السحرة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كانوا فيه من سحر. فيجوز الإطلاق باعتبار ما سيأتي، والإطلاق باعتبار ما سيكون. وآتوا أي أعطوا، أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. آتوا اليتامى ولم يتم حد. حد اليتم يضبط بثلاث ضوابط عند العلماء. الضابط الأول أن حد اليتم البلوغ، أي الاحتلام عند الرجل والحيض عند المرض. والثاني أن حد اليتم يقدر بخمس عشرة عاما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة عاما فلم يجزني وردني. عرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن خمس عشرة عاما فأجازني عليه الصلاة والسلام. فجعله بعض العلماء حدا لليتم، ومن العلماء من حده بالإنبات، إنبات شعر العانة حول الذكر أو الفرج، مستدلا بحديث محمد بن كعب الكروبي أنه لما قضى سعد بن معاذ في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. حروف الجر كما تقدم تتناوب في الكتاب العزيز، فإذا تأتي بمعنى مع، ومع تأتي بمعنى الباء، وهكذا حروف الجر أحدها يسد مسد الآخر. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. إنه كان، إنه أي أكل، إنه أي أكل أموال اليتامى. إنه كان حوبا، أي إثما كبيرا. أكل أموال الناس بالباطل كله إثم، لكن أكل أموال اليتامى بالذات أشد إثما من أموال غيره. فأحيانا يكون الشيء محرما ويزداد تحريما بقرينة أخرى. فمثلا الزنا حرام لا شك في ذلك، لكن الزنا بحليلة الجار أشد حرمة. الكذب حرام، لكن الكذب على رسول الله أشد حرمة. الكذب على الله أشد وأشد. المعصية في كل مكان حرام، المعصية في البيت الحرام أشد حرمة. فمن ولد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فأحيانا الذنب يتضاعف بقراء تحيط به. المعصية من أي امرأة حرام، الفاحشة من أي امرأة حرام، لكن الفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهن من ذلك. قال الله سبحانه: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا تكاثرت نعم الله على العبد كانت المؤاخذة أشد، إن قلت نعم الله على العبد كانت المؤاخذة أقل. فالأمة إن زنت عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، عليها نصف ما على الحرة من العذاب، إن لا حق لها أصلا في، إذا كان زوج عنده أمة لا حق لها في القسم، يعني إن شاء جمعها وإن شاء لم يجامع. أما إذا كانت عندك حرة لا بد أن تقسم لها. هذا هو الذي طلب بيانه. فأكل أموال اليتامى محرم، أو أكل أموال الناس محرم، لكن أكل أموال اليتامى كان حوبا كبيرا إثما كبيرا. لماذا؟ لأن اليتيم ضعيف، ليس له أحد يرعاه ولا يدافع عن ماله ولا يدافع عنه. فقد تخرج أنت إلى الشارع تضرب اليتيم على رأسه وتضربه بالرجل ولا أحد يدافع عنه، لو له أب لا تستطيع أن تفعل ذلك. فلذلك الله يدافع عنهم بما شرعه في كتابه من وقاية وحماية لهم. والأحاديث في كفالة اليتيم والحث على رعايته في غاية الكثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاتب اليتيم كهتين في الجنة. وجاءت امرأة بطفلتين لها إلى أم المؤمنين عائشة تسألها الصدقة، فلم تجد عائشة عندها شيئا تتصدق به إلا تمرة، فأعطتها التمرة. فأخذت المرأة التمرة وشقتها نصفين، نصف لهذه الطفلة ونصف لهذه الطفلة. فتعجبت عائشة من فعلها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة، أو كما قال: قال من ابتلي بشيء من هذه البنات، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن شطرا لهم من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في إيتاء اليتامى أموالهم يتمثل في صورتين: الصورة الأولى الإنفاق عليهم من أموالهم وعدم الشح عليهم أثناء صغرهم، والصورة الثانية تسليم الأموال إليهم بعد البلوغ إن آنستم منهم رشدا. ثم قال تعالى: وإن خفتم ألا تسقطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم ألا تسقطوا في اليتامى، أسقط معناها عادل، مقصص معناها جار وظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقصصون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم ومولهم. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأقصص من عدل وقصص من ظلم وجار. والمقسطون العادلون، والقاسطون الظالمون الجائرون. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا في هذا في اليتامى، إن خفتم ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في مهور اليتامى، في مهور وصداق اليتامى. فالنساء وهن كثير تزوج غيرها. ما الذي دل على أن هنا شيء حدث وهو مهور؟ الذي دل هو سبب النزول. سأل عروة عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت له عائشة: يا ابن أختي، يا ابن أختي، هذه اليتيمة كانت تكون عند وليها، تكون عند وليها، ليس له فيها حاجة، ليس له فيها حاجة. أو الروايتان وردتا، الرواية الأولى كانت اليتيمة تكون عند وليها وتكون ذات مال وجمال، فيريد أن يتزوجها من أجل مالها وجمالها، ولا يريد أن يقصص لها في الصداق، أن يعدل لها في الصداق. فأمرهم الله، كما أنهم لما رغبوا في مالها وجمالها أن يتزوجوا، أمرهم إما أن يقصدوا لها في الصداق أو يتزوجوا نساء أخريات. هذه رواية. الرواية الأخرى أن هذه يتيمة تكون في حجر وليها، ليس له فيها حاجة، ليس له فيها حاجة، حاجة يتزوجها، ويريد ألا يزوجها الناس الآخرين من أجل أن الناس الآخرين سيأخذوا الميراث. فيتزوجها وسرا تذهب فيها على الميراث وحبس ميراثها ولا يقصد لها في الصداق. فنوه أن يتزوجهن إلا عند العدل في الصداق. في الآية جملة أحكام فقهية. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في مهور اليتامى. وكما تقرر قريبا أنها ما دامت يتيمة إذا دون البلوغ. فدل ذلك على جواز تزويج اليتيمة، دل ذلك على جواز تزويج الصغيرة، ما يتيمة يعني صغيرة، دل ذلك على بطلان القانون الوضعي الذي جهز له. يتيمة جدا تزوجها وهي صغيرة، يتيمة لكن لا تمكن منها إلا بعد أن تتحمل الوقت. فالرسول تزوج عائشة وهي بنت ست، عقد عليها بنت ست، بنى بها وهي بنت ست عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز تزويج اليتيمة، واليتيمة التي لم تبلغ. إن خفت ألا تقسط في اليتيمة، يفهم منه شيء. القسط في اليتيمة مبني على ماذا؟ نبني على الأعراف السائدة بين الناس. يعني إذا كانت الواحدة من النساء تتزوج بخمس آلاف جنيه، فاليتيمة أيضا لازم تتزوج بخمس آلاف جنيه تبلغ بها أعلى سنتها في الصداق. يعني سنتها فقط بل أعلى السنة. يعني افرض عندنا واحدة تتزوج بخمس آلاف، واحدة تتزوج ستة آلاف، واحدة تتزوج بأربعة آلاف. اليتيمة مثلهن جميعا. اجعل مهرها كم؟ كما قال عائشة اجعلها اعلى سنتها في الصداق. فدل ذلك على مشروعية مهر المثل. مشروعية ماذا؟ مهر المثل. فالآية دليل على مشروعية مهر المثل. دليل آخر على اعتبار مهر المثل أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها مات ولم يسمي لها صداقا أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. مهر مثلها من غير وكس يعني كما يقول العامة الموقوسة. موقوسة يعني حظها مبخوت. ولا شطط يعني ولا غلول. فأصبح الدليلان يدلان على مشروعية مهر المثل. مهر المثل يختلف من زمن إلى زمن. إذا تقدم أن إخواننا الذين يقولون للشخص زوج أخته بالقرآن يبحث حتى حقها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زوج بالقرآن إلا عند الإسلام. فلذا قسمت ولو خاتما من حديث قال والله ما عندي ولا خاتم. قال زوجتك بما معك من القرآن. فما زوجه بالقرآن إلا عند الإسلام. فالشاهد أن هذه الآية دليل على مهر المثل. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل. قال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا يعني تزوجوا. النكاح له معنيان يأتي بمعنى عقد التزويج ويأتي بمعنى الجماع أو الوصل. في الأصل النكاح بمعنى عقد التزويج شرط، لكن في اللغة أصل النكاح الضم والتداخل. نكحا له معينة. فأحيانا يأتي النكاح في عمومات الآيات أو في عموم الآيات الواردة في الكتاب النكاح يأتي بمعنى عقد التزويج إلا في مواضع قليلة كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال النبي لا بد لا حتى تذوق عقيلته ويذوق الذي ينبني عليه أحكام فقهية في مباحث إن شاء الله. نفسكم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا أي تزوجوا ما طاب لكم. فانكحوا ما طاب لكم ما لغير العاقل. ما لغير العاقل ومن بالعاقل. فلماذا عبر هنا بما ولم يعبر بمن؟ لم يقل فانكحوا من طاب لكم. فعلى العلماء يقولون لما تأتي أحيانا في كتاب الله للعاقل ولغير العاقل. الدليل على إتيانها للعاقل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وما هنا لله سبحانه وتعالى. فهذا الدليل على جواز إتيان ما بمعنى أنها للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إن شئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتم. الواو هل هي مقتضية للجمع أو هي مقتضية للتخيير؟ يعني الواو أحيانا تأتي بمعنى الجمع وحان تأتي بمعنى التخيير. أكلت خبزا وفولا الواو إيه؟ للجمع. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. من قال لك إنها للتخيير؟ وإما يكون خمسة يعني إيه الدليل؟ الواو قلنا محتملة لشيئين مضبوط. الواو ممكن تكون للتغيير او لماذا
أو الجمع. أحيانا تأتي بمعنى التغيير مثل قوله تعالى أو بمعنى التنويع كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى من الملائكة له جناحان وثلاث من الملائكة من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، فهنا للتغيير. أحيانا تأتي الواو عطف للصفات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الواو هنا ايه هي؟ عطف، يعني في رب خلق فسوى ورب قدر فهدى ورب اخرج المرء. لا طبعا، انما عطف صفات على بعضها، واضح لك الان؟ عطف صفات على بعضها. الواو عندنا هنا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني كما ذكرنا مثنى ان شئتم ثلاث ان شئتم رباع ان شئتم. ان قال قال ان الايه محتمله الجمع كالشيعه، الشيعه قالوا كده مثنى اثنين وثلاثه خمسه واربعه تسعه، يتزوج تسعه. لماذا؟ لان النبي تزوج تسعه، فلابد ان اكون عندي من الحجه ما يبطل مثل هذا القول. فالاجابه اذا حاجتهم بان الواو هنا مقتضيه للتغيير هي وجه، لكن ليس وجه قاضي تماما على قوله. في حديث في الباب من غيلان بن او سلمة بن غيلان الثقفي، ومية بن غيلان كان متزوج بعشر نسوة، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق ستا ويبقي أربعة. لكن هذا الحديث الراجح فيه أنه معلول. إذا لماذا احتجنا؟ احتجنا بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه لا يزيد الرجل على أربعة نسوة، ولم يكن فيهم واحد على الإطلاق على عهد الرسول أنه أكثر من أربع نسوة كزوجات. أما الإماء لك من الإماء ماشي، صدح لك الآن. فعلى هذا حملنا الواو على التخيير، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث إن شئتم رباع إن شئتم. هل هذه الآية تفيد أن الأصل في الزواج التعدد أو لا تفيد ذلك؟ لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقال لك أزوج اثنين أو ثلاث أو أربعة، خفت ألا تعدل فماذا؟ واحد. هل تفيد أن الأصل التعدد؟ بعض العلماء يقول كده، لأن لا يتجه إلى الواحدة إلا عند خوف عدم العدل من هذه الآية. وفي الحقيقة أن هذا القول لا يسلم له. لماذا؟ لأن قوله تعالى فانكحوا ليس ابتداء، يعني ليست الآية كقوله تعالى إذا خرجنا عن المعرفة يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صحيح، إذن إذا كانت الآية بهذا السياق يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، نقول الأصل التعدد. لكن الآية جاءت مبنية على شرط سابق، يا لما قلنا بالضبط يا أخي ما تكون في فول، إذا كان فول مثلا مضر عندك اللبن واللحم والعدس والطعمية والحلاوة أعدل لك أصناف المباح، ليس معناها أنني بأفضل لك أنك تقل من كل اللي موجود، إنما المعنى ابتعد عن الحرام وان تسمع كثير. يعني اذا كنت خايف من اليتيمة، اذا كنت خايف انك تزوج اليتيم حتى لا تظلمها، فعندك زوج اثنين ثلاثة اربعة حر، واضح وجه الدقة في الاستنباط. فلذلك العلماء بعضهم اعترض على الأصل التعدد بهذا، إلا أنهم استدلوا بأدلة أخرى على استحباب التعدد كحديث مثلا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، وحديث ابن عباس الموقوف عليه تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تزوج فإنه يخرج من خلدك ما كان مستودعا، وقوله تعالى لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذا بالنسبة لمن أبطلوا مسألة التعدد. فإن كان فيها كسر خاطر في الزوجة الأولى، ولا شك أن في التعدد كسر خاطر للزوجة الأولى وأذى للزوجة الأولى، لكن المصالح العامة للمسلمين، كم من امرأة ترملت على أطفالها وتحتاج إلى من يرعاها، كم من امرأة طلقت من زوجها لسبب شرعي، زوجها مثلا مرج مستقيم، زوجها كثير أبيه ويا عفيفة سربت الصلاة طلقت، كم وكم وكم. فصحيح في كثر الزوجة الأولى، لكن عموم تشريع الله سبحانه وتعالى لا يصدر إلا من حكيم حميد، وما شرع ذلك إلا لفائدة تعم العذاب سبحانه وتعالى. فإن كما أطلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعادلوا فواحدة، أي تقتصروا على الواحدة، ذلك أو ما ملكت أيمانكم، يعني عندكم ماء في الميراث، ذلك أدنى أي أقرب، ذلك أدنى ألا تعول. وهنا كما نبه من قبل أن قدم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جلت في هذه الآية، وتعقبه الجمهور من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره تعقبا شديدا، فقال تعود هنا معناها كثر عيالكم، يعني اقتصروا على الواحدة أو ما ملكت أيمانكم حتى لا تكثر عيالكم فتصابوا بالفقر. فتدل على أن معنى العيل الفقر بقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، واستدل بلامية أبي طالب والشعر القائل وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعينه. فالجمهور قالوا ومنهم ابن القيم إنه لو كان الاقتصار على الواحدة خشية كثرة العيال كما ذكر لا أمرنا الله بالاقتصار على واحدة أيضا لما ملكت اليمين، لكن كيف نقول إن العلة كثرة العيال؟ والله يبيح لنا في نفس الآية أن نمتلك أكثر من 1000 أمة، لكن حق أن تشتري من الإماء ما يرضى على 1000 على حسب استطاعتك، وكل هؤلاء الإماء محل من جار، يعني إذا جمعتهن هيلدن لك. فكيف نقول إن العلة هي كثرة الأولاد ويبيح لنا الله سبحانه وتعالى من ملكة اليمين 1000 أو أكثر أو أقل وكلهن محل للإنجاب ومدعاة لكثرة العيال؟ فلو كانت العلة كثرة العيال لقصرنا الله في ملكة اليمين على واحدة. وأيضا إن النبي قال تكثروا فإني مباهن بكم الأمم عليه الصلاة والسلام، والآية مصدرة أيضا بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا، فعليه يقول ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أدنى إلى ألا تجوروا حتى تقابل العدل، كنت خايف أنك ما تعدلش تتجوزوا واحدة بس حتى لا تقع في مسألة عدم العدل. واستشهد بقول الشاعر أو قول أبي طالب في لاميته ببيت الشعر القائل بميزان قسط لا يخيط شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، غير عائل معناها غير مائل أو غير زائل. هذا بالنسبة لاستدلال الإمام الشافعي وبالنسبة للرد عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
كان لها سؤال اليوم. على رحمته حاجة خفيفة. لو أعطاني أحد من الناس مبلغ المسجد هل يجوز لي أن أعطيه لمسجد آخر على اعتبار أن المسجد الذي أرسل له المبلغ يحتاج أكثر من المسجد الذي حجزه صاحب المبلغ؟ يستأذن صاحب المبلغ قد يقول له وجهة نظر في المسجد الذي تبرع له أن المسجد على السنة مثلا أو مسجد في حي يحتاج إلى أهله يحتاجون إلى مسجد. حديث من سمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن في يوم القيامة في البخاري. حديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن أردك قال فيه النسائي منكر الحديث. وقد وثقه ابن حبان والعجل وابن حبان والعجل متساهلان في التوثيق. وقول النسائي مقدم على قولهما لأنه إمام في الجرح والتعديل فقال فيه النسائي منكر الحديث. وقد أورد له الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير جملة أسانيد وأشار إلى ضعفها فليراجعها مشاء. ما يسأل عن التحليل من أجل الإنجاب؟ فهم التحليل من أجل الإنجاب يعني جزاك الله خير. التحليل من أجل الإنجاب يعني قبل الزواج ولا بعده ولا إيه؟ كان التطبيب جائز التطبيب من أجل الإنجاب لا يستطيع أحد أن يمنعه إلا بنص. حديث إذا توضأ أحدكم وذهب إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. الحديث منازع في تحسينه وضعيفه. فمن العلماء من حسنه وكأن قوله ظاهر أو قوي في التحسين لكن هناك أقوى منه عورض به الحديث مثل حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حزالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فبهذا بور البخاري في صحيحه بباب تسبيك الأصابع في المسجد وغيره. أخ يسأل يتعامل مع مصانع ملابس يكفي ملابس النساء سيارات وإذا جارته تأتي له بملابس يكفيها. يعني يكفي الملابس المتدرجات أظن لا يكفيها أفضل تغلب شغلة ثانية أفضل إلا بكفة تلبسها في البيت يكفيها له طبعا. حتى لا نبخل على الناس نصلي العشاء إن شاء الله وبعدين إن كان في الأمر ساعة عند الإخوان مش ما حرم وإلا نصلي العشاء. جزاك الله.